بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، فهذه أول المجالس العلمية في مذاكرة الأرجوزة الميمية في ذكر حال وسيرة أشرف البرية صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وهذه الأرجوزة لعلي بن أبي العز الحنفي الدمشقي الشامي شارح العقيدة الطحاوية، وهي تتناول نفحات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفن العزيز الشريف المتعلق بهديه ودله وسيرته وأحواله عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة والأنموذج وخير من وطئت قدماه البسيطة في وقت تداعى فيه الناس إلى أخذ القدوات ممن لا يتشرف المسلم بأخذ القدوة منهم، من مغنين ولاعبين وممثلين وماجنين، بل ومن كفار وملحدين. المؤمنون قدوتهم وأنموذجهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله جل وعلا فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والعلماء رحمهم الله عنوا بالسيرة، عنوا بها من عدة نواحي. فمن ناحية التاريخ، أشرف علوم التاريخ علم سيرته صلى الله عليه وسلم، وهو أنفعها وأعظمها. ومن جهة أيضا الرقاق، رقائق القلوب، فمن ما رققت به قلوب المؤمنين النظر والبحث ومطالعة ومراجعة سيرته وهديه ودله عليه الصلاة والسلام. ومن جهة أيضا العناية بالسيرة من حيث الفقه واستلهام الأحكام والعناية بما دلت عليه هذه السيرة من الأحكام العظيمة المبينة لشرع الله ولدينه. ولهذا سيرته عليه الصلاة والسلام الصحيحة فرع من سنته، وسنته كما قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: فصل، والسنة تفسر القرآن وتدل عليه وتبينه وتعبر عنه. وهذا من شأن هذه السنة في عموم هذه السيرة. والعلماء رحمهم الله عنوا بهذه السيرة من عدة نواحي، فمن ناحية التأليف المستقل فيها، والتأليف أيضا المستتبع للتواريخ. فتاريخ الأمم والملوك لشيخ المؤرخين ابن جرير عني به من تاريخ آدم حتى إذا جاء ذكر سيرته عليه الصلاة والسلام بسطها بسطا عظيما، وكذلك ابن كثير وكذلك غيرهما من المؤرخين. وعنوا بها أيضا بالتأليف مستقلا، سواء بسرد السيرة وخصوصا في الوقوف على الصحيح منها كما هي صنيعة علماء الحديث، إن كان في الصحاح أو في السنن أو في المساند أو في المعاجم أو في الأجزاء. ومن ذلك أيضا العناية باستلهام الأحكام من السيرة، وهو المعروف عند العلماء بفقه سيرته عليه الصلاة والسلام. وأحسن ما ألف فيها كتاب العلامة ابن قيم الجوزية زاد المعاد في هدي خير العباد، وقد علقه وكتبه رحمه الله وهو مسافر لأداء الحج، فكان من خير ما صنف في استلهام الأحكام واستنباطها من خلال سيرته وهديه ودل عليه الصلاة والسلام. ولما أن ضعفت همم الناس وهمم طلاب العلم إلا ما قل عن مطالعة هذا الكتاب عني العلماء باختصاره وتهذيبه، وأحسن ما رأيت في اختصاره مما ينبغي أن يقرأ على جماعات المسلمين في مساجدهم عقب الصلوات أو بين الصلوات، وقراءته أيضا على الأسرة في البيوت، مختصر الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب للهدي النبوي لابن القيم، وهو مطبوع في مجلد اللطيف، وأوعب منه قليلا مختصر سيرة الرسول لابنه عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، فإنه أوسع في ذكر حوادث السيرة ثم استدلال الأحكام واستنباطه منها. ومن عناية العلماء بالسيرة أنهم ألفوا في فروعها، فمن ذلك تأليفهم في غزواته استقلالا عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك تأليفهم في مشاهد عظيمة من السيرة كالإسراء والمعراج، وكتأليفهم في مهاجره عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك من هذا النوع أي التأليف المستقل في بعض بحوث السيرة تأليفهم في خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم على أمته وخصائصه عن الأنبياء قبله، وألفوا فيها تصانيف أشهرها الخصائص الكبرى للسيوطي. وتنوعت أساليب العلماء ومناهجهم في هذا التأليف، ما بين النثر وهو الأكثر والأعم والأغلب، وما بين النظم. والنظم إذا أريد به يراد به نظم القصيد، النظم على طريقة الشعر. والنظم ينقسم إلى قسمين في العموم، إلى الأراجيز وجمعها أرجوزة، وهو نظم على بحر الرجز سهل الألفاظ قريب المعاني أيضا خفيف في تذوقه على النفوس، ومن هذا النوع المناظيم العلمية، ومنها هذه الأرجوزة مثل خلاصة الكافية لابن مالك من هذا النوع: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. ومنها رحبية الفرائض المشهورة: أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، إلى أن قال: علما بأن العلم خير ما سعي فيه، وأولى ما له العبد دعي. ومنها هذه الأرجوزة الميمية في ذكر حال أشرف البرية. والرجز يا أيها الإخوة فن من فنون الشعر والنظم، يقابله القصيد في بحوره الشهيرة. الرجز يقسمه البلاغيون إلى أربعة أقسام: الرجز التام وهو على تفعيلة مستفعل 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 مستفعل، ويسمى بالرجز التام، ودونه الرجز المشطور والمقصور والمنهوك. فالرجز المشطور على تفعيلة ثلاثية، والرجز المنهوك على تفعيلتين، وثمة رجز على تفعيلة الرباعية. وهذه القصيدة لناظمها العلامة الشيخ علي ابن أبي العز الحنفي من باب هذا الرجز، وهذا عني به متأخر العلماء في نظم العلم، ومن أوائلهم في من نظموه في باب العقيدة خصوصا أبو بكر عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث ابن الإمام أبي داود صاحب السنن في حائيته المشهورة، ثم الزنجاني، ثم تتابع العلماء بعدهم. وعلماء المغاربة عنايتهم بالنظم والرجز أكثر من علماء المشارقة، حيث يجعلونه من وسائل حفظ العلوم وتسهيلها واستتباع الطلاب لها. ونحن وإياكم في هذه الأرجوزة في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم نتذاكرها في هذه المجالس حبا له عليه الصلاة والسلام، وطلبا لمتابعته والتعرف على هديه ودله. وهذا أمر يجب على المسلمين أن يعتنوا به. الآن من أبناء المسلمين ومن نسائهم من يجهلون ما لا يصح جهله في سيرته وسنة عليه الصلاة والسلام، وتجدهم في سيرة اللاعبين والمغنين والممثلين والمشاهير أعرف بها منهم في سيرته وهديه صلى الله عليه وسلم. بل من أبناء المسلمين للأسف الشديد من إذا طلبت منه أن يعدد أسماء لاعب المنتخب أو ناديه الذي يفضله لعد الأساسيين ولاعب الاحتياط، ولو طلبت أن يعد أسماء نسائه أمهات المؤمنين أو أسماء العشر المبشرين بالجنة من صحابته رضي الله عنهم ما عد ولا بعضهم. لما؟ لهذا السوء والتخلف الناشئ من ضعف الاهتمام بهذا القدوة عليه الصلاة والسلام، وبما ينجي الإنسان في دنياه ويفلحه في آخرته. فنستعين بالله مبتدئين بمذاكرة ومدارسة هذا النظم. سم بالله.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولعموم المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. مولده في عاشر الفضيل، ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسانا، وقبله حين أبيه حانا، وبعد عامين غدا فطيما، جاءت به مرضعه سليما، حليمة لأمه، وعادت به لأهلها كما أرادت. فبعد شهرين شقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه، وبعد ست مع شهر جائي، وفاة أمه على الأبواء، وجده للأب عبد المطلب، بعد ثمان مات من غير كذب.
اللهم صل وسلم عليه. رأيتم حلاوة هذا النظم وسهولته وقرب معانيه للنفوس. هذه فائدة هذه الأراجيز والمناظيم، أنها تقرب العلوم وتسهل حفظها على النفوس. بدأ الناظم نظمه بحمد الله والثناء عليه اتباعا للكتاب العزيز في غالب آياته وسوره، ومشابهة للنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، فإنه يبدأها بحمد الله والثناء عليه، واستئناسا بمروية من وجوه متعددة: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله، وفي رواية ببسم الله، وفي رواية بذكر الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجدم. قال الناظم: الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار، اللهم صل وسلم عليه. حمد الله جل وعلا لأنه أول محمود وأحق من يحمد، والحمد لله جل وعلا وصفه جل وعلا بالكمال اللائق به في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله. الحمد لله القديم، القديم ليس من أسماء الله، ولا يصح أن يسمى الله بالقديم، لكن يجوز أن يخبر عن الله بالمعنى الصحيح، ومنه القديم لأنه متقدم على غيره. والذي من أسماء الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، الباري الذي برأ النسمة وبرأ الخلق أي أوجدهم من عدم. ثم صلاته على المختار، صلاة الله على المختار، هو الذي يصلي عليكم وملائكته في آخر الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ما معنى صلاة الله على عبده؟ وما معنى صلاة الملائكة على عباد الله؟ وما معنى صلاة المؤمنين على رسل الله؟ هي ثلاثة أنواع من الصلوات. صلاة الله على عبده وش معناها؟ أنت يا أخانا أنت. وش معنى صلاة الله على عبده؟ صلاة الله على رسوله وش معناها؟ هيا جاره. لا، الله يدعو رسوله جاره. نعم يا صبي، لا صرت من وجه الصبي منك جاهل، فعاين في وجه الصبي منك أخوها. وش معنى صلاة الله على عبده؟ أي جاسم. نعم، صلاة الله على عبده هو أن يثني عليه في الملأ الأعلى. طيب، صلاة الملائكة على عباد الله، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، دعاء الملائكة للمؤمنين، وصلاة المؤمن على الرسول ودعاء من المؤمنين إلى الله جل وعلا أن يثني على رسوله في ملأه الأعلى. ولهذا كان جزاؤه عند الله أجرا عظيما، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة صلى الله عليه وسلم. ثم صلاته على المختار. المختار اسم ولا وصف؟ وصف. ما معنى المختار؟ الذي اختاره الله لختم الرسالة. الله يجتبي من الملائكة رسلا ومن الناس، أي يختار من شاء من عباده لمهمة النبوة والرسالة. وبعد، هذه بعد كلمة يفصل فيها بين الثناء إلى الدخول في المقصود، واشتهر بها العرب، خصوصا خطيب العرب. من خطيبهم؟ القس ابن ساعدة. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه يأتي بها، كما ترجم على ذلك البخاري وغيره، باب قوله في الخطبة أما بعد. وبعد، هاك سيرة الرسول، أو هاك سيرة الرسول، سيرة مفعول هاك، هاك سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، منظومة موجزة الفصول، نظمها نظما على بحر الرجز في فصول موجزة مختصرة، فجاءت عدتها في 100 بيت ينبه إليها إلى مضامين ومشاهير هذه السيرة صلى الله عليه وسلم. بدأ في مولده، والعلماء يذكرون في السيرة حال الناس قبل مولده، واتفق المؤرخون على أن النبي ولد في عام الفيل. العرب ليسوا أهل كتابة ولا قراءة، بل أمة أمية، ويؤرخون بالأعوام إلى عهد قريب، والناس يؤرخون بماذا؟ بمجريات الأعوام، سنة الهدم، سنة الذبحة، سنة الغرقة، سنة الجراد، سنة الربيع، بالأحداث العامة الذي حصل في قبل ولادته عام الفيل، لما غزا أبرهة الحبشي مكة يريد أن يهدم الكعبة، فسلط الله عليه وعلى جنده وأعوانه الطير الأبابيل، وسمي العام بعام الفيل لأن أهل الجزيرة لا يعرفون الفيلة وليست في بلادهم في ذلك الأوان، فجاء أبرهة بالفيل ليهدم به الكعبة، فرد الله جل وعلا كيده في نحره، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله من القتال، وكان الله قويا عزيزا. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ولادته حصلت إرهاصات عظيمة في السماء وفي الأرض. في السماء رجمت الشياطين بالشهب، ورأت أمه في منامها أنه خرج منها نور أضاء لها ما بين المشرقين. هذه إرهاصات بعثته، لأن بعثته تغير وجه الدنيا بهذا الدين الذي بعثه الله به. مولده متى؟ قال في عاشر الفضيل، ربيع الأول عام الفيل. اختلف العلماء في وقت مولده، وأشهر ما فيهما قولان، أنه في العاشر من ربيع الأول، وقيل في 12 من ربيع الأول، قيل قبل الفجر وقيل بعده، والعلماء يقطعون بأن مولده في يوم الاثنين، لكن أي اثنين الله أعلم. أشهر الأقوال فيها أنه في العاشر، وقيل في الثاني عشر من ربيع الأول، وسماه الناظم عاشر الفضيل لشرف ميلاد النبي به، وهذا من باب التجوز، وإلا لا يجوز لنا أن نعظم يوما ولد فيه نبي أو عظيم أو مات فيه نبي أو عظيم، لأن هذا حصل بمحض الاتفاق، فليس فيه خصوصية لشرف يوم مولده، إلا ما جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم اثنين، فسئل عن ذلك فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأموت فيه، وإلا فإن أيام ميلادهم إنما هي اتفاق من الله جل وعلا وتقدير وقضاء، لا يدل على فضل وخصوصية خاصة بهذا الشهر أو بهذا العام أو بهذا اليوم الذي ولد فيه. ربيع الأول عام الفيل، لكن ما المشهور أي عند عامة الناس ثاني عشره، أي ثاني عشر ربيع الأول في يوم الاثنين طلوع فجره، قيل قبل الفجر، والصحيح أنه بعد الفجر، لأن النبي قال فيه كما في مسلم: ذاك يوم ولدت فيه، يعني يوم الاثنين، وبعثت فيه وأموت فيه. وافق العشرين من نيسان، نيسان إيش؟ ها؟ نيسان إيش؟ اسمه في اللاتينية نيسان إبريل ولا آذار؟ أنت مبخص منه، نيسان إبريل، فنيسان هو الاسم القديم عند اللاتينيين، وإبريل الاسم المحدث، وهي في الأشهر الشمسية التي يؤرخ بها الناس قديما، وقد أبدل الله أهل الإسلام التاريخ بالتاريخ الهجري الذي أجمع عليه الصحابة. متى أجمعوا عليه؟ في عهد من؟ عمر، لما احتاج للتدوين والتأريخ، تدوين الكتب وتدوين الرواتب وتأريخ أمورهم، نظروا بما يؤرخون، فجمع عمر رضي الله عنه على عادته الصحابة وأهل بدر منهم، فمن قائل نؤرخ ببعثته عليه الصلاة والسلام، ومن قائل نؤرخ بميلاده، ومن قائل نؤرخ بموته، ومن قائل نؤرخ بمهاجره. ورأى عمر واستقر عليه عمل الصحابة أن يؤرخ بماذا؟ بمهاجره من مكة، وكانت وقت شرك، وكانت بلاد شرك وقتئذ، إلى المدينة، واستمر على هذا العمل، عمل المسلمين، فهذا من الإجماعات التي توارد عليها الخلف عن السلف. وهكذا إذا توارد المسلمون على عمل له أصل في السنة، فإن عملهم عليه جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن يكون من ماذا؟ من الأمور المعتبرة، لقوله عليه الصلاة والسلام كما عند بعض أهل السنة: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولا يجوز أن يستقل التاريخ بغير الهجرة مع إهمال تاريخ الهجرة، عد العلماء ذلك من المحرمات، بل عدوها من مظاهر موالاة غير المسلمين. نعم، إذا احتاج المسلمون إلى أن يقرنوا تاريخ الهجرة بغيرها من باب الحاجات فهذا لا مانع منه، لأن التاريخ الهجري في أشهره حسب الأشهر، في رؤية الهلال وعدم رؤيته، أما التاريخ الشمسي فهو محدد، فإن احتاج إليه يؤرخ للهجرة ويوافقه بالميلاد أو بالشمسي كما فعل الناظم ها هنا. أما أن يستقل بالتاريخ الميلادي أو الشمسي ويستعاض به عن التاريخ الهجري فهذا من الأمور المحرمة، بل عدها العلماء من مظاهر موالاة الكفار. ووافق العشرين من نيسان، وقبله حين أبيه حان، حين أبيه يعني موته، حين موته حان لأنه ولد عليه الصلاة والسلام قبل ولد بعدما مات أبوه بشهر، فمات أبوه وهو حمل في بطن أمه. من أمه؟ آمنة بنت من؟ ها؟ بنت وهب. ومات أبوه عبد الله بن عبد المطلب قبل ميلاد النبي بشهر على المشهور. قال: وبعد عامين غدا فطيمة، أي بعد سنتين من ولادته صار النبي مفطوما. من الفطيم؟ الذي قل اعتماده على الحليب في غذائه، حليب مرضعته، وبدأ يطعم الطعام. فطم من أين؟ من اللبن. ولهذا الفطم هو أن يستغني بالطعام عن اللبن، عن حليب أمه أو حليب مرضعته. والمقدار فيها سنتان من الولادة، هذا في الحد الأدنى لقول الله جل وعلا: وحمله وفصاله 30 شهرا. فإن أقل مدة الحمل عند العلماء عند الفقهاء 6 أشهر. إذا ولد قبل 6 أشهر الغالب أنه يموت. وأقل مدة الفطام 2 سنين. 6 أشهر زائد 2 سنين كم المجموع؟ المجموع 30 شهرا، هذا في الحد الأدنى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته المرأة التي زنت وهي حبلى من الزنا قال: طهرني يا رسول الله. قال: اذهبي حتى تضعي حملك. فذهبت ووضعت حملها فجاءت به، قال: اذهبي فارضعيه حتى تفطميه. فجاءت إليه بعد 2 سنين ويدها بيده وهو يمشي وفي يده كسرة خبز، تريد أن يطهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثر هذا الفعل القبيح الزنا وهي محصنة. فأخذ جنينها، أخذ فطيمها ودفعه إلى أحد المسلمين، ثم أمر بإقامة الحد عليها. فبعد شهرين وبعد عامين غدا فطيمة، جاءت به مرضعه سليما. العرب من عوائدهم أنهم يرضعون أولادهم عند غير أمهاتهم ليكون أنجب، لأثر الحليب على المرتضع على الغلام. الحين يوم صار الحليب بقر هولندا وبقر نيوزيلندا، شفتوا الدلاخة المنتشرة عند شبابنا وعيالنا، لأن الحليب له أثر. وما زال العقلاء من الأطباء والأخصائيين في التغذية يوصون بحليب من؟ بحليب الأم، أنفع في بدن ابنها وأنفع حتى في نفسيته. الآن الأم لترضع ابنها بنفسها يكون فيها صلة زائدة عن الأم التي لم ترضع ابنها بنفسها، صلة نفسية وروحية بين الابن بين الجنين وبين أمه. لكن لما استعاض الناس بغير ذلك أثر هذا حتى في أفهامه. ولهذا العرب كانوا يسترضعون لأولادهم، فكان يأتي من البوادي المحيطة بالحواضر يأتي إليهم الأفواج يسترضعون أطفالهم ومرتضعيهم بالمقابل. المقابل هذا على من؟ على أبو هذا المولود أو على وكيله. حتى الأم إذا أبت أن ترضع ابنها إلا بالمقابل وجب على أبي الجنين أن يدفع المقابل، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. النبي صلى الله عليه وسلم كان في نصيب من؟ حليمة السعدية، لأنها من بني سعد من ثقيف في جنوب الطائف. وتقول حليمة رضي الله عنها وقد أسلمت بعد ذلك وأكرمها النبي لما هاجرت إليه، تقول حليمة: جئت وكنا نبحث عن من له أب حتى يغدق علينا، فلم يكن في نوبتي إلا هذا اليتيم. صويحباتها التي جاءت معها أخذنا أغلمها لهن آباء وأمهات، وهي لم ترد هذا، لكن جعل الله بركة النبي فيها وبركة النبي عندها صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن الإنسان لا يستتعب إذا جاءه الشيء على غير مراده، لعل الله أراد به خيرا، لأن نظر الإنسان في الغالب الأعم قاصر، ينظر إلى المنفعة العاجلة، فقد يكون فيما تختاره منفعة خفية أرادها الله عز وجل لك. ولهذا من أصول أهل الإيمان في القضاء والقدر أن الله ما اختار لعبده خيرة إلا كان ما اختاره الله خير مما يختاره من العبد لنفسه. ولهذا المؤمن في قضاء الله وقدره يرضى ويسلم ويحمد ربه على ذلك، سواء وافق القضاء خيرا أو وافق في ظاهره له سوءا وشرا. حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. بعد السنتين جاءت به، كيف تحملت أمه أن يبتعد عنها جنينها سنتان؟ هذا عرفهم، والعرف معتبر، العرف معتبر، وربما أن أمه ليس فيها أيضا حليب، وكانوا يسترضعون أولادهم في البوادي ليكون أنشأ لهم على السلامة في الأدوات والسلامة في الفطرة. بعد السنتين جاءت حليمة السعدية بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى أمه، فعادت به مرة أخرى إلى مضاربهم بني سعد كما أرادت، أي أمه. فكان بعد ذلك، بعد شهرين من رجوعها، بعد السنتين حادثة ماذا؟ شق صدره صلى الله عليه وسلم. وحادثة شق الصدر من المحطات التي يوقف عندها في سيرته عليه الصلاة والسلام، وذلك من رحمة الله برسوله ومنته عليه، فإن النبي لما كان رضيعا مسترضعا في بني سعد، بنو سعد جنوب الطائف بنحو 50 كيلا، ما زالت منازلهم معروفة إلى الآن، وهم من ثقيف أرومتها هوازن القبيلة العربية المشهورة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يلعب مع إخوانه من الرضاعة من حليمة، إذ جاء رجلان فخذاه عليه الصلاة والسلام وشق صدره من غير بنج ومن غير أسباب العلاج ومن غير تخدير، وغسل قلبه في طست فأخرج منه نكتة سوداء، ثم أعاده كما كان. لما رأى إخوان النبي من الرضاعة أخوه وأخته ذلك، ذهب يركضان إلى أمهم حليمة السعدية، فما فجأوا إلا والنبي يأتي إليهم يمشي. وهذا من قدرة الله العظيمة وحكمته البالغة، والذين أرسلهم هم الملائكة لهذه المهمة. تسمى هذه الحادثة بحادثة شق الصدر أو شق البطن، وتسمى بحادثة غسل قلبه عليه الصلاة والسلام. وقيل بعد 40 من سنه، أي لما كان عمره 4 سنوات. أيا كان قبل في 4 سنوات أو في 2 سنين و2 شهر، العبرة بأنه غسل قلبه عليه الصلاة والسلام من الوخم والزخم الذي يكون عند غيره، لأن الله هيأه لهذه المهمة العظيمة، أعظم المهام، وهو أن يكون رسولا من الله إلى الناس كافة، إلى الإنس والجن، إلى العالمين، يبلغهم دين الله جل وعلا. وبعد 6 مع شهر جائي، 6 يعني 6 سنين، لأن 6 سنين السنة مؤنثة، والعدد بعد 3 يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا. بعد 6 سنين في شهر ربيع الثاني ماتت أمه صلى الله عليه وسلم. وفاة أمه على الأبواء. وش الأبواء؟ منطقة بين مكة والمدينة. شو تسمى؟ لا، الأبواء موضع قريب من رابغ، بينه وبين رابغ، تعرفون رابغ؟ ما تعرفون رابغ يا أخواني؟ ميقات من؟ اليمن؟ لا، ميقات الطائف السيل، هذا يدل على أن عمرتكم شويات أو حجكم شوي. ميقات أهل الشام هي الجحفة، والجحفة قرية قديمة خربت، كانت على وادي الجحفة، فكانوا يحرمون من رابغ لأنها أقرب المدن إليها، والآن أعيد الميقات في الجحفة. الأبوة قرية قريبة من رابغ، بينها وبين رابغ تقريبا حول 20 أو 25 كيلو. في هذا الموضع ماتت أم النبي عليه الصلاة والسلام آمنة بنت وهب في مقدمها. من أين؟ من زيارة أخوال رسول الله، أخوال أبيه عبد الله، وهم بنو النجار من الخزرج من الأنصار، قادمة به إلى مكة. ماتت أمه بالأبواء، والنبي صلى الله عليه وسلم له 6 سنوات. إذن نشأ عليه الصلاة والسلام يتيما، مات أبوه قبل ولادته، وماتت أمه عليه الصلاة والسلام له 6 سنوات، فنشأ يتيما. من كفله؟ جده عبد المطلب. ولهذا قال الناظم: وجده لأب عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب. عبد المطلب اسمه في الحقيقة إيش؟ شيبة الحمد، وهو شيبة الحمد ابن عبد مناف ابن هاشم ابن قصي ابن كلاب. لماذا سمي بعبد المطلب؟ عبد مناف له إخوان، عدوا معي. عبد مناف جد النبي عليه الصلاة والسلام. شو اسمه صالح؟ اسم النبي وشو؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد مناف. عبد مناف له إخوان، هم 4 عيال هاشم. عبد مناف جد النبي، وأخوه المطلب، وأخوه الثالث عبد شمس جد بني أمية، جد أبي سفيان وجد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأخوه الرابع نوفل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو عبد مناف شيء واحد، لما حصروا جميعا في الشعب، شعب أبي طالب. فأقر عليه الصلاة والسلام استمرار موالاة متوليهم بعد الإسلام وبعد الهجرة وبعد النبوة. نعم، إنما بنو عبد مناف وبنو المطلب شيء واحد، بنو كلهم بنو هاشم. أي نعم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. عبد مناف له 4، هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام، والمطلب وهو عم أبيه، وعبد شمس جد بني أمية، ونوفل أبوهم عبد مناف. شيبة الحمد نشأ عند أخواله بن النجار في المدينة، فذهب أخوه المطلب يأتي به لما شب. المسافة من المدينة إلى مكة كم هي؟ 10 مراحل، أكثر من 400 كيلو. جاء المطلب بأخيه أو بابن أخيه هاشم شيبة الحمد يردفه وراءه على مطيته، ومع طول المسافة وحر الحجاز، وأهل مكة لا يعرفون شيبة الحمد لأنه نشأ عند أخواله، جاء متغيرا لونه آدم يعني شديد السمرة مع شعثاء السفر وغباره وتعبه. فدخل المطلب مكة ورديفه من؟ ابن أخيه شيبة الحمد، فقال الناس هذا عبد للمطلب، ظنوا أن المطلب اشتراه، وهو في الحقيقة من؟ ابن أخيه، فذهب عليه هذا الوصف عبد المطلب، وهو واسمه في الحقيقة شيبة الحمد. وهكذا الوصف عند العرب قديما وحديثا يطغى على الاسم، هذا كثير. التسمية بعبد المطلب جائزة ولا غير جائزة؟ التسمية ابتداء غير جائزة، لكن قديما لا مانع منها. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله: أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، أي لم يجمعوا على تحريمه، والصحيح أنه حرام أن يسمي به ابتداء، أما تسمية من قبل فإنها على ما كانوا عليه، كما كان من أسماء عبد الشمس، عبد العزة، وعبد المطلب. والدليل على عدم الإجماع قوله عليه الصلاة والسلام يوم حنين في غزو أوطاس، لما انفتل الناس عنه، لما أعجبوا بكثرة عددهم وعدتهم وانفصلوا عنه برمي هوازن عليهم النبل، قال: وقد أبرز نفسه أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. عبد المطلب كفل النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يتيم الأب 8 سنين إلى أن بلغ عمره صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، فمات عبد المطلب وكان سيد أهل مكة، وهو الذي جدد حفر بئر زمزم، فكانت له بذلك شرف السقاية والرفادة لمن؟ للحجيج. من كفل نبينا بعد عبد المطلب؟ عمه أبو طالب. عمه من؟ أبو طالب كفله بعد النبي عليه الصلاة والسلام، كفله بعد أبيه عبد المطلب. السؤال: كم استمرت كفالة أبي طالب لنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ كم سنة؟ نبدأ بالإخوان اللي عند الجدران هناك. كم اتهقى من سنة كفالة أبي طالب لنبيك عليه الصلاة والسلام؟ 10 ولا 20؟ جاره. أي متى وفاة أبو طالب؟ يا جارهم الثالث، ترى أنا أحب اللي عند الجدران متركين وما شاء الله مسعين الصدر. وش تقول؟ نعود على الإخوان اللي عند الجدران في الخلف. يا صاحب العمامة الحمراء، بسم الله. اللي على الكرسي أنت، حسن مشعل، وش تقول يا مشعل؟ من يعطينا جواب يبرد التبد، تبدي حارة. بس 9 سنين؟ نعم، أكثر. دامت كفالة أبي طالب لنبينا صلى الله عليه وسلم 43 سنة، إلى بعد 10 سنوات من البعثة، كفله عمره 8 سنين، إلى أن كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 54 سنة، أي بعد البعثة بنحو 10 سنين أو أكثر. وأبو طالب حدب ظهره على نبي الله عليه الصلاة والسلام، فوالله ما بلغت أهل مكة، ما بلغ أهل مكة في أذيتهم للنبي عليه الصلاة والسلام ما بلغوا بعد موت أبي طالب. 43 سنة وحادب ظهره على رسول الله، ما نالوا من رسول الله إلا بعدما مات أبو طالب. ما هاجر النبي من مكة، من بلده، من أشرف البقاع، من مسقط رأسه، حتى مات أبو طالب. ولهذا لما حصر بنو هاشم وبنو المطلب في الشعب 3 سنين، وقوطعوا مقاطعة اجتماعية وتجارية واقتصادية، قال فيها أبو طالب قصيدته المشهورة باللامية، ومنها قوله: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، تماذ اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم في رحمة عنده وفواضل. حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل. كذبتم ورب البيت نبزي محمدا حتى نجادل دونه ونناضل. فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. ومع ذلك لم يؤمن أبو طالب، أبى أن يقول لا إله إلا الله. ولهذا جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمه العباس ابن عبد المطلب قال يا رسول الله أبو طالب عمك فعل وفعل وفعل، يعدد مآثره في حدب ظهره ومظاهرته وحمايته النبي صلى الله عليه وسلم، هل لا نفعته بشيء؟ قال نعم، يخرج أبو طالب من النار فيوضع في ضحضاح من نار، الضحضاح الماء الذي يبلغ الكعبين أو دونه لكن من نار، في رواية يلبس نعلين من نار، يغلي منهما دماغه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا وفي الحقيقة هو أقلهم عذابا. قال ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار صلى الله عليه وسلم. وهذه قالوا شفاعة خاصة لا تكون لكل أحد، لكنها شفاعة لا تنفع هذا المشفوع له. ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل، كفل النبي عليه الصلاة والسلام ورباه ونشأه. ومن ذلك أن أبا طالب كان سيد أهل مكة وصاحب تجارتها، رحل به إلى الشام حتى بلغ بصرى. أين بصرى؟ ترى ما تجد الشام. أنا الشام يا أخواني اسم لأربع دول الآن أو خمس أو ست، خل نعد، تشمل سوريا ولبنان وفلسطين وتخوم الأردن جهة البلقاء وجنوب تركيا وبادية الشام التي دخلت في العراق. بصرى قالوا إنها إلى الشرق من أين؟ من درعا. وين اللي كانوا هكا الحين سردادية مردادية على الشام؟ الله يلطف بإخوانكم في بلاد الشام، اللي يروحون للشام يعرفون بصرى. قالوا بصرى مدينة شرقي درعا على جهة أول بادية الشام. سافر أبو طالب بالنبي عليه الصلاة والسلام في رحلته للتجارة حتى بلغ بصرى، فأقبل إليهم راهب بصرى بحير الراهب، رأى أمرا استثاره. وهكذا نظر أهل العلم غير نظر عوام الناس، بل هذا تجدونه حتى أنتم كبار السن منكم اللي مارستهم الحياة وعالجتهم مشاكلها عندهم من البصيرة ما لا عند الشباب ومن دونهم، ولا لا يا أخوان؟ ولهذا اسمعوا إلى كباركم في سوالفهم في مجالسهم ودواوينهم، تسمعون حكم بالغالب الأعم. جاء بحيرة إلى النبي إلى أبي طالب وقال من هذا الذي معك؟ وكان أهل الكتابين يعرفون نبينا بوصفه الدقيق المفصل الذي أنزله الله في كتبهم، كما قال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم يكتم الحق وهم يعلمون. يقول عبد الله بن سلام والله إني لأعرف النبي في وصفه أشد من معرفتي لابني، فإني أخرج من بيتي وما أدري ما تصنع المرأة، قد تواطئ غيري فتنسب هذا لي، لكن أعرف النبي أشد مما أعرف ابني من دقة الوصف والنعت الذي جاء لنبينا في كتبهم. لما دخل الصحابة رضي الله عنهم إحدى الأديرة في بلاد الشام في شماليها وجدوا صورة النبي منحوتة في جدار هذا الدير، وصورة أبي بكر وعمر، مع أن النبي وبكر وعمر ما قدموا تلك البقاع. من أين جاء ذلك؟ من دقة وصف نبينا ووصف صاحبيه في كتب من قبلنا، وقد عرفوا بماذا؟ بنسب التماثيل. جاء بحير الراهب ولما رأى النبي تحت شجرة وعند الإبل صغيرا شابا، قال لعمه وكان صديقا لبحيرة، والعرب أهل شيمة وأهل مروءة، قال من هذا؟ قال ابن أخيك. قال هذا ابن أخي. قال ارجع به إلى بلدك، فوالله لئن رأته يهود لما سلم منها. فوقع في قلب أبي طالب، ويعرف أن بحيرة عيبة نصح له، وكان يكرم أبا طالب إذا جاء مرا به، فرجع به أبو طالب إلى أين؟ إلى مكة. وعرف أبو طالب أن لابنه هذا شأن من قول هذا الراهب، ولهذا نوه عنها الناظم هاهنا بقوله خدمته ثم إلى الشام رحل. وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. النبي صغير عمره 12 سنة 13 سنة يافع، وعرف بحيرة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوصف الذي رآه فيه وفي نعته، حتى إنه رأى كما قيل خاتم النبوة في ظهره، ورأى سحابة تظله. وقد أطال على ذلك المؤرخون بهذه القرائن التي استدل بها بحيرة، والمقام يضيق عن ذكرها. نعم، عطنا منها إلى البيت 15.
أحسن الله لكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر، وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 أذكرا، لأمنا خديجة متجرا، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام رحل إلى الشام رحلتين، والعرب وأهل مكة خصوصا كانت لهم رحلة إلى الشام في السنة كم مرة؟ إلى الشام في السنة كم مرة؟ مرتين ولا مرة واحدة؟ آخر كلام مرة واحدة. وش يروحون يسوون؟ يتمشون وتبردون وتنزهون، لا والله ما هي بهذه عوائدهم، لكن من كثرة الدنيا والخيرات عندنا أصبحنا لا نطيق بلادنا في وقت الصيف، نشرق ونغرب. كان أهل مكة يذهبون إلى الشام في رحلة الصيف للتجارة، وفي الشتاء إلى اليمن، لأن بلادهم بلاد جدب وقحط. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لو أن مكة فيها أنهار وأجواء ساحرة وباردة طقت من الناس، ولا لا؟ جعل الله مكة بهذه الخصيصة حتى لا يأتي إليها من يرغب في جوها أو نهرها، وإنما يأتي لمحض العبادة تعظيما لله في حرمه. ولهذا مكة والمدينة فيها شدة حر، وفيها وباء، وفيها عسر لا يتحملها إلا من جاء راغبا ما عند الله في هذين المسجدين. ومكة أشرف وأعظم، وفيها فرض الله بالحج. كان أهل مكة يذهبون في رحلتين، في الصيف إلى الشام، وفي الشتاء إلى أين؟ إلى اليمن. ليش ما يروحون للشام في الشتاء يا صالح؟ برد صره ورع وانت مقصعره، برد عظيم، ثلج. برد صره ورع وانت مقصعره، هذا من كلام العوام عندنا بين الشات وبين العنز، قلنا الشات تعير العنز والعنز تعير الشات. هذا كثير في تراث العرب، ترى التكلم على لسان الجمادات والحيوانات. يقولنا العنز تقول للشات في القيض مثل الأوقات هذه: قوم يرعي حر قايلة وارعى وانت نائمة. الشات تحملها وتطويها لها حتى يجي الشتاء. الشاة عليها فرو ها؟ والعنز ما عليها فرو، فإذا جاء الشتاء والبرد تعاير الشاة العنز، برد صره ورعى وانتي مقصعره، يعني من شدة البرد. فالعرب يذهبون إلى الشام في الصيف يتاجرون، وإلى اليمن في الشتاء يتاجرون، لأن الأجواء في اليمن ألطف من أجواء الشام. وقد امتن الله عليهم بهذا في سورة قريش، وش يقول الله جل وعلا لإيلاف قريش؟ إيلافهم أي اعتيادهم رحلة الشتاء والصيف، الشتاء إلى وين؟ إلى اليمن، والصيف إلى الشام. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام أولا وهو يافع بن 13 سنة مع عمه أبي طالب، وأمره بحيرة أن يرجعه خوفا على نبينا من اليهود، دل على أن اليهود أهل بهت من ذلك الزمان، وهم أهل بهت حتى في دين النصارى، فإن أول تحريف وقع في النصرانية بسبب بولس اليهودي، كما أن أول انشقاق في تاريخ المسلمين وفي عقيدتهم وقع بسبب عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي، صح؟ لا والله ما هو بصح، في بسبب عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني ابن السوداء. رحلته الثاني عليه الصلاة والسلام وعمره 25 سنة، وكان وكيلا لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها، يتاجر بمالها، وخديجة امرأة عزباء كانت متزوجة ثم لم يكن لها زوج، وكانت امرأة غنية، وكان النبي يتاجر بمالها. فذهب في سنة في عمر النبي 25 سنة إلى الشام متاجرا، ولهذا قال لأمنا خديجة متجرا. السياق يقول لأمنا خديجة، لماذا صرفها وهي ممنوعة من الصرف؟ خديجة توديها للبنك ما يصرفونها للبنك، ليه ممنوعة من الصرف؟ لعلتين، العلمية والتأنيث، إيش؟ الحقيقي والمعنوي، الحقيقي واللفظي. فالسياق أن يقول لأمنا خديجة، لكن نونها لأجل ضرورة الشعر في النظم، لأمنا خديجة متجرة أي متاجرا بمالها. وعاد فيه في تلك السنة وبهذا المال رابحا، إيش؟ رابحا مستبشرا، أي حصل له الربح العظيم والاستبشار بأنه لم يخسر في تجارته. في تلك السنة وعمر النبي 25 ها تزوج أم المؤمنين خديجة، وهي أول نسائه، كان عمرها رضي الله عنها ها 40 سنة، وعمر نبينا كم؟ 25 سنة. وهذا رد عظيم على من يتهمون نبينا بأنه رجل شهواني كما يقوله الكفار من المستشرقين ومن أذنابهم من المستغربين. ليس شهوانيا عليه الصلاة والسلام، لم ينكح من النساء ذكرا إلا واحدة، لكنه رجل فحل نكح العدة من النساء وما أراد محض الشهوة، وإنما لتعزيز أمر الدعوة، كما يعرف ذلك من عرف النبي وعرف سيرته ودله وهدي عليه الصلاة والسلام. فكان فيه أي في هذه السنة وفي رجوعه عقده عليها، أي عقد؟ عقد النكاح وعقد الملاك. وبعده أي بعد العقد إفضاؤه إليها، فالعقد شيء والإفضاء شيء ثاني، ما الفرق بينهما؟ يعرف ذلك من تزوج. العقد عقد النكاح الإجاب والقبول، والإفضاء الدخول والوط. فلم يدخل عليه الصلاة والسلام على خديجة إلا بعدما عقد عليها، لما؟ لأنه لم يأتي بعقد باطل صلى الله عليه وسلم، حتى أمه مع أبيه بعقد صحيح. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ما جاء نبي من عقد باطل من زنا، ولم يكن له ولد من زنا صلى الله عليه وسلم. ولهذا خصيصة خديجة بعدة أمور: أولها أنها أول نسائه، قبلها أنها أول من آمن بالإطلاق، أول من آمن برسول الله مطلقا خديجة، لأنها التي آمنت به لما نزل من الغار. وعند التفصيل أول من آمن من النساء من؟ خديجة. ومن الصبيان علي، ومن الرجال أبو بكر رضي الله عنهم. وهذا سلامة للمؤمن في هذه الأولية التي نالها هؤلاء الكمل من عباد الله. وخديجة رضي الله عنها ممن كمل من النساء، ففي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ففي هذا فضيلة خديجة وخصوصيتها. يذهب بعض الناس إلى مسألة لا فائدة منها، ونختم بها ولا طائل تحتها: أيهما أفضل، عائشة أم خديجة؟ وأكثر من يدندن عليها صنفان: صنف مغموصون في معتقدهم يريدون أن ينقصوا المفضول من الفاضل، وفي مقدمهم الروافض: إن الروافض شر من وطئ الحصى، من كل إنس ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. صنف ثاني: بعض المتعالمين من أهل السنة من المسلمين يدورون المسائل ليشغبوها ويثيروها، وما أكثرهم في هذا الزمان. دور همتهم ونشاطهم وجهدهم عند غرائب المسائل، ولا يضيره أن يسافر فيها السفر الطويل حتى يستتبعها، لأن الشيطان يغذيها في نفسه، ولأن يريد بها ظهورا وارتفاعا. وإلا هذه من ترف العلم لا طائل تحتها. وأحسن ما يقال في مثل هذه المسألة إذا قال قائل: أيهما أفضل، هذه أم هذه؟ نقول: هذا ليس تحته طائل، بل عائشة وخديجة عينان في رأس رضي الله عنهم. أما التفضيل بينهما فلا طائل تحته، خصوصا في زمان قلة العلم والبصيرة وضعف العقل والديانة، الذي ربما ينتقص من المفضول عند فاضله. وهذا هو الشأن عند المتغايرين وعند المتناغرين من الطلاب وغيرهم: والله شيخنا أفضل من شيخكم، فينتقص شيخ أولئك. والله رفيزنا أفضل من رفيزكم، إمامنا أفضل من إمامكم. وسيرة التعصب في تاريخ الإسلام مبناها على هذه الناحية وعلى هذا البعد النفسي. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله جل وعلا عوالي الجنان. ونقف عند هذا الموضع، والتوفيق من ربنا الرحمن.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة على ما قدمتم وأحسنتم فيما ذكرتم على الشرح الكريم. نستأذنكم أحسن الله إليكم في بعض الأسئلة. يقول أحسن الله إليك، يقول: من الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم 43 سنة؟ هل هو عمه أم جده؟
لا، الذي كفل النبي عليه الصلاة والسلام 43 سنة عمه أبو طالب. نبينا عليه الصلاة والسلام متى بعث؟ عمره كم سنة؟ 40. وبعد 40 10 سنين إلى أن مات أبو طالب، هذه 50. مات عبد المطلب والنبي له 8 سنين، عد من 8 إلى 50 مع اعتبار السنة التي مات بها، المجموع 43 سنة. فيكون الكافل له من؟ أبو طالب، بوصية أبيه عبد المطلب. فإن عبد المطلب أوصى أبا طالب أكبر أبنائه أن يحمي وأن يكفل نبينا عليه الصلاة والسلام، وقام بهذه الوصية. وكان لعبد المطلب 10 من الولد، أكبرهم أبو طالب، وهو شقيق من؟ عبد الله والد نبينا صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. نعم.
يقول أحسن الله عليك، يقول: فبعد شهرين انشقاق بطنه، يقول: بعد شهرين من سنتين أم بعد شهرين عمره؟
نعم، بعد شهرين من السنتين على قول، وقيل بعد 4 سنين. منه أي من إرجاع حليمة للنبي إلى أمه بعد الفطام، فمنه أي من الفطام. نعم.
يقول أحسن عليك، يقول منظومة موجزة الفصول، يقول أين الفصول في المنظومة؟
نعم، الفصول ما هو معنى الفصل الأول والثاني والثالث، الفصول في أبياتها الدالة على عظيم معانيها ودلالاتها، هذا معنى الفصول. أي نعم.
يقول أحسن عليك، يقول لماذا ذكر الناظم رحمه الله الشهر اللاتيني؟
من باب الموافقة، لأن الشهر اللاتيني الشمسي لا يتغير، لا يتغير في التاريخ، فهذا من باب الموافقة للتعريف، لا من باب الاستقلال به في التاريخ، وإنما من باب التعريف، لأنها شهور لا تتقدم ولا تزيد ولا تنقص. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، يقول ما هي منهجية أهل العلم في تلقي علم السيرة؟
أوردنا مثل هذا في مقدمة الشرح، في مقدمة الدرس، وهو أن أهل العلم يدرسون السيرة لثلاث معاني: أولا تقربا إلى الله جل وعلا لشرف صاحبها وهو نبيكم عليه الصلاة والسلام، الأمر الثاني يستلهمون من هذه السيرة الأحكام والدلالات والاستنباطات، الأمر الثالث ليزكوا به أنفسهم ويزكوا به قلوبهم، فإنه مما توارد أن من أسباب تزكية القلوب قراءة القرآن، ومن أسباب تزكية القلوب ماذا؟ النظر في سيرة أشرف الخلق وكمل لعباد الله، فإنها لا شك أنها تزكي نفوس المؤمنين وتعظم وجدهم وحبهم الذي يحمل على اتباعهم وانقيادهم وتأسيهم بنبيهم عليه الصلاة والسلام. ولم يكونوا يدرسوا السيرة على محض القصص والسواليف والروايات أو المحض التاريخي، لا، يدرسونها لهذا المعنى، ولهذا عني العلماء بأعظم علوم السيرة وهو فقهها. قد أرشدتكم إلى كتابين جليلين في هذا المقام، إلى كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، ولما أرحت النفوس في هذا الزمان والأذهان لا تستوعبه اختصره العلماء، وذكرت أن أحسن مختصراته في أمر السيرة مختصر الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، أما في الكتاب عموما فمختصر الشيخ محمد أتى إلى المعاني العظيمة من هذا الكتاب. وهذا الذي أوصيت وما زلت أوصي طلاب العلم وأئمة المساجد في تدريسه وفي مذاكرته على جماعة المسجد وعلى الطلاب، ففيه خير عظيم، وقد درسناه أي الهدي ومختصر السيرة للشيخ عبد الله ومختصر السيرة مختصر الهدي للشيخ محمد، درسناها ثلاثة كلها على شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، يقول المنهجية التي في تلقي هذا العلم في الكتب في التدرج.
نعم، العلماء في باب السيرة يتسامحون في الرواية فيها أقل من تسامحهم في تلقي الأدلة التي ينبني عليها العبادة والأحكام والعقائد، تلك يشددون وينظرون في الأسانيد والطرق، أما في باب السيرة والأخبار فالمسألة أوسع، لأن الغالب أن السيرة لا ينبني عليها أحكام في مجمل أفرادها، ولهذا يقول العلماء في مثل محمد بن عمر الواقدي هذا الإخباري العظيم الكبير الذي من أشهر رواة السيرة، يقول فيه الحافظ ابن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب: محمد بن عمر الواقدي إخباري كبير لكنه ضعيف في الحديث. فباب الرواية في الأخبار والسير أوسع من باب الرواية في الأحكام والعقائد والعبادات، فهي أضيق، ولهذا معاييرهم في باب السيرة أوسع من معاييرهم في باب الحكم على الحديث صحة وضعفا. نعم، لا يقبلون الأخبار الواهية والموضوعة والمكذوبة وشدة الضعف والإسرائيليات، لا يقبلونها فيبنون عليها السير، لكن يتسامحون في رواية بعضها من باب الشواهد للمعنى الكلي. وأهل العلم كلما كانوا في باب الرواية وباب العلم قدمهم أرسخ، كلما كانت كتابتهم في السيرة أوثق، ولهذا السيرة تؤخذ من أهل الحديث لا تؤخذ من محض الإخباريين أو أهل التاريخ. نعم.
في ختام هذا المجلس نسأل الله تبارك.
أصبر الأخوان، كان عندهم شيء شفهي، ترى الأسئلة الشفهية حب لنا من المكتوبة. عندكم شيء يا أخوان؟ ها تسلم. ها سليمان لا ما هو سليمان صفي الدين المبارك فوري صاحب كتاب الرحيق المختوم ها نعم يسأل أخوكم يقول بعض الناس من المؤرخين يقول أن النبي ولد في التاسع من ربيع الأول. العلماء مختلفون اختلافا كثيرا كبيرا في وقت ميلاده عليه الصلاة والسلام، ولهذا لم ينبني عليه حكم، إنما ذكر الناظم أشهر قولين، قيل في العاشر وقيل في الثاني عشر. من قالوا إنه في التاسع قالوا ليلة العاشر، فالمسألة واسعة لأنه لا ينبني على يوم ميلاده أمر شرعي محقق، وإنما هو كل على جهة التقريب، لكن متفقون كلهم على أن ولد في عام الفيل. حين تسأل الشيبان اللي معكم متى ولد ما يعرف متى ميلاده إلا سنة، هل يكتبون يقرؤون هنا؟ لا، ما كانت بيوتهم ظهور جمالهم إلا الأعراب. أهل مكة لا، بيوتهم مدرهم، وأهل المدينة بيوتهم مدرهم، وأهل الطائف وأهل اليمامة، أما الباقيين فهم إيش؟ شد رحيل. أيه الاحتفال بيوم ميلاده عليه الصلاة والسلام، هذه بدعة أول من ابتدعها الباطنيون الروافض المسمون زورا بالفاطميين، وهم العبيديون في مصر في أوائل المئة الرابعة، فأحدثوه مشاكلة ومشابهة للنصارى في ميلاد عيسى، وإلا نبينا لم يشرع لنا ذلك، ولا أصحابه، ولا خير القرون من بعده. أي نعم. باقي شيء يا الأخوان؟
شيخ القدر المجزئ الذي لا يسع المسلم جهله من سيرة
ما هو القدر المجزئ؟ القدر ولا القدر؟
القدر
المجزئ. أي نعم، ما هو القدر المجزئ من سيرته عليه الصلاة والسلام التي لا يصح للمسلم أن يجهلها أن يجهلها؟ القدر المجزئ من سيرته عليه الصلاة والسلام وهديه ودله هو ما يدل عليه معنى شهادة أن محمد رسول الله، اسمه ونسبه محمد بن عبد الله. لو قال والله أنا ما أدري من هو محمد، يمكن محمد بن الجيران هو الرسول، ما صح دينه. لابد أن يعرف القدر المجزئ المتعلق بالشهادة بأنه محمد رسول الله. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول لما قال وشهادة أن محمدا رسول الله عبده ورسول، معناها طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، ثم ذكر طرفا من سيرته أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ولد عام الفيل، وبعث وهو ابن 40، وهاجر من مكة إلى المدينة. هذا القدر الذي ينبني عليه معرفة دينه الذي جاء به عليه الصلاة والسلام هو القدر الواجب من سيرته ومن سنته ومن هديه ومن دله. ونقف عند هذا الموضع، والله ولي التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.